خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح كتاب الكلم الطيب لفضيلة الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل فيما يقال عند المنام.
قال المصنف رحمه الله: فصل فيما يقال عند المنام، أي عندما يقوله المسلم إذا أوى إلى فراشه لينام. وقد جاء في السنة أنواع عديدة من الدعوات والأذكار التي يشرع للمسلم أن يقولها إذا أوى إلى فراشه لينام، وفي حفظها والمحافظة عليها والعناية بها تحقق للخير والبركة للنائم، وفيها السلامة والوقاية من الشرور والمهلكات، فهي حرز للعبد وحفظ له وبركة له في نومه، فينام مطمئنا قرير العين هادئ البال، تزول وتذهب عنه المقلقات والمكدرات ونحو ذلك مما قد يؤذي أو يقلق أو يضر بالنائم في منامه. والسنة خير وبركة، وتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام المباركة هي مع المسلم في كل أحواله، كما أنها معك في قيامك وقعودك وغدوك ورواحك، فهي أيضا معك في منامك، فتنام على السنة وعلى هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهنا ونحن بين يدي هذا الباب المبارك والفصل العظيم فيما يقال عندما يأوي المسلم إلى منامه، ينبغي أن نستشعر أن النوم منة عظيمة من منن الله على عباده، وآية عظيمة من آيات الله الدالة على كمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال تدبيره، كما قال ربنا عز وجل: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فالنوم آية عظيمة من آيات الله، وهي في الوقت نفسه منة من مننه على عباده، قدر لعباده النوم وهيأ لهم هذا السكون وجعل الليل سكنا، فأنعم عليهم بهذا النوم الذي هو راحة أبدانهم وزوال عنائهم وطمأنينة نفوسهم وتجديد نشاطهم إلى غير ذلك من المصالح العظام والخيرات الكثيرة المترتبة على المنام. فهو نعمة، وفي الوقت نفسه هو آية، آية على كمال قدرة الله عز وجل، وأنه الرب العظيم الخالق المدبر الذي بيده أزمة الأمور. وفيه دلالة على ضعف الإنسان، على ضعف الإنسان وافتقاره واحتياجه، وأنه ينصب ويتعب ويحتاج إلى الراحة ويحتاج إلى السكون. وفيه آية على كمال الرب، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، والله عز وجل الحي الذي له الحياة الكاملة
التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، والإنسان حي لكن حياته يعتريها النقص، ومن نقص الإنسان ضعفه وتعبه ووهنه وحاجته إلى النوم. وهذا فيه برهان على أن المستحق للعبادة هو الحي الذي لا يموت، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، برهان واضح. ومع ذلك تصرف العبادة من أقوام وأقوام إلى أموات ليسوا بأحياء، وإلى جمادات لا حياة لها أصلا، وإلى أموات أو إلى أحياء يموتون، وهذا كله ضلال وباطل. فالعبادة حق للحي الذي لا يموت، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. ولهذا أيها الإخوة، عندما نقرأ أذكار النوم الآتية معنا نجد أنها كلها تربطنا بالتوحيد، تربطنا بالإيمان، تربطنا بالذل والخضوع لله تبارك وتعالى الحي القيوم، فيتذكر الإنسان عظمة الله وقدرته على العبد وتصرفه فيه وتدبيره لأمره، وأن حياته بيد الله وموته بيد الله، وأن أموره كلها بيده سبحانه وتعالى. يتذكر نعم الله عليه ومننه وآلاءه، كل ذلك يأتي معك في أذكار النوم الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون لأذكار النوم حظا من حياته، أن يكون لها حظ من حياته، وأن يحفظها وأن يحافظ عليها في كل مرة ينام فيها، مع استشعار لمعاني تلك الأذكار وتأمل في دلالاتها، لتكون نومته على التوحيد وعلى السنة، فيحصل له في نومه الخير والبركة. إن قبضت روحه تقبض على خير، وإن كتبت له حياة كتبت له حياة على حفظ وصلاح، كما سيأتي معنا في الأحاديث الواردة في هذا الباب. نعم أيها الإخوة، لا يليق بالمسلم أن يأتي إلى فراشه وينام مثل نومة بهيمة الأنعام، يرمي نفسه ويغمض عينيه، لا يذكر الله ولا يثني على الله ولا يدعو الله ولا يناجي الله، وإنما يلقي نفسه على فراشه وينام. وبعض الناس والعياذ بالله ينام على المعصية، ينام على معصية الله، يفتح المسجل أو المذياع على الأغاني أو على الموسيقى أو على نحو ذلك من الأمور ويستمع إليها حتى ينام، فينام على معصية الله تبارك وتعالى ولا ينام على ذكره. وهذا من رقة الدين وضعف الإيمان، وليس هذا هو شأن المؤمن. المؤمن عندما أنعم الله عليه بنعمة النوم الذي هو راحة لبدنه وسكون له وطمأنينة، يأوي إلى فراشه حامدا شاكرا ذاكرا داعيا ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى مستعيذا به. هذا شأنه، ينام على ذكر الله ويقوم من نومه على ذكر الله، بذكر الله ينام وبذكره يقوم، فهو ذاكر لله في نومته وفي قومته وفي كل أحواله. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. أما أن يكون شأن الإنسان يأتي منهكا ومتعبا ثم ينام ولا يذكر الله، أو ينام وهو منشغل بهموم دنياه، منشغل بهموم دنياه وبمصالح دنياه، فينام غافلا منشغلا بالدنيا غافلا عن ذكر الله تبارك وتعالى، مع أن ذكره لله تبارك وتعالى هو الفرج، ذكره لله هو الفرج، هو اليسر، هو أساس السعادة في نومته وفي قومته. ولكن كثير من الناس يحرم نفسه من الخير، يحرم نفسه من الخير. أذكار النوم أذكار مباركة جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، في حفظ المسلم لها ومحافظته عليها خير له وبركة في نومته، وأيضا ما يترتب أو ما يعقب النوم من قومه كل ذلك يترتب عليه خيرات عظيمة. وإذا كنت لا تحفظ أذكار النوم فلا بأس أن يكون معك كتيب أو أوراق فيها الأذكار تقرأها قراءة إلى أن تحفظها في اليوم الأول والثاني والثالث، تستمر على هذه الطريقة إلى أن تحفظها فتستغني عن الورقة التي بيدك. وإياك أن تنام غافلا عن ذكر الله تبارك وتعالى.
قال رحمه الله: قال حذيفة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: بسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. متفق عليه.
هذا الحديث حديث حذيفة رضي الله عنه في بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وإذا استيقظ من منامه، إذا أراد أن ينام وإذا استيقظ من منامه صلوات الله وسلامه عليه. فكان إذا أراد أن ينام قال: بسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ قام حامدا لله قائلا: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. وهذا الذكر الذي يقال عند النوم وعند القومة منه ذكر فيه استسلام العبد لله تبارك وتعالى وتفويضه أمره إليه والتجاءه الكامل إليه سبحانه وتعالى وحده، طالبا عونه سبحانه وتوفيقه. فهو ينام مستعينا بالله ويقوم حامدا لله على تيسيره وعونه وتوفيقه، وهو في ذلك كله مستشعر أن نومته وقومته وحياته وموته وجميع أحواله وتصرفاته بيد الله تبارك وتعالى، له نفسه لله تبارك وتعالى نفس العبد، إن شاء أحياها وإن شاء أماتها، فالأمر له سبحانه وتعالى. ولهذا يأوي إلى فراشه قائلا: بسمك اللهم أموت وأحيا. بسمك الباء باء الاستعانة، أي بسمك أستعين يا الله، أطلب العون، أنام طالبا عونك، ملتجئا إليك، مفتقرا إليك، فقيرا إليك، لا حول لي ولا قوة إلا بك. باسمك اللهم أموت وأحيا. وأراد بالموت هنا النوم، وأراد بالحياة القومة منه. والحديث يدل على أن النوم موت، يسمى موتا لأنه شبيه بالموت، والإنسان في منامه مثله مثل الميت لا يشعر، ولو تحدثت معه لا يشعر بك، ولو تحركت من حوله لا يشعر. فهو من هذه الجهة شبيه بالميت وشبيه بالموت. ولهذا جاء تسميته في نصوص القرآن والسنة موتا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالنوم وفاة، وفاة صغرى أو موتة صغرى، والقومة منه حياة. ولهذا قال هنا في القومة من النوم قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. أحيانا أي بهذه القومة من النوم بعدما أماتنا، أي بهذه النومة، فالنومة موتة، فالنومة موتة والقومة منه حياة. وإذا كان شأن النوم كذلك، فإن النوم من أعظم المذكرات للعبد بالموت، الموت الذي يفارق به العبد هذه الحياة، الحياة الدنيا. فالنومة تذكرك يوميا الموتة التي تنتقل بها من هذه الحياة. ولما كان شأن النوم أنه مذكر بالموت، تجد أن كثيرا من الدعوات، وسيأتي معنا شيء منها، تجد أن كثيرا منها يرتبط الذكر الذي يقال عند النوم بهذا المعنى، بهذا المعنى الذي هو أن النوم موت شبيه بالموت. فعلى سبيل المثال حديث البراء ابن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا أوى إلى فراشه لينام: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، لأن النوم يذكر بالبعث، يذكر بالموت والبعث والأمور التي بعده. ولهذا يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وأيضا يقول كما سيأتي: باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. لأن الإنسان في نومته التي ينامها لا يخرج عن حالتين: إما أن ينام ويقوم، أو ينام وتكون هي النومة التي لا قومة منها إلا يوم البعث. وكم من إنسان حصل له هذا، نام وكان يؤمل أعمالا ومصالح يقوم بها في الصباح، فكانت نومته هي النومة التي لا قومة منها إلا للبعث، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، ثم إذا شاء أنشره. فالموت، فالنوم يذكر بالموت، يذكر بالموت. ولهذا قال هنا: باسمك اللهم أموت وأحيا. لم يقل أحيا وأموت، قدم الموت لأنه هو الذي صائر إليه الآن، الذي هو النوم، فقدمه لأنه صائر إليه أولا، هو الآن حي وسينام والنوم موته، فقال: الله باسمك اللهم أموت وأحيا، أي أحيا بعد هذا الموت بالاستيقاظ الذي هو منه، من منن الله تبارك وتعالى العظيمة على عبده. وفي اليقظة من النوم يقول: الحمد لله، يقوم حامدا لله تبارك وتعالى على هذه الفسحة في الأجل، على هذه الفسحة في الأجل التي أكرمها الله بها، فلم يقبض روحه في منامه بل أعطاه فسحة، فيحمد الله عز وجل على هذا الإنعام وهذا التيسير قائلا: الحمد لله الذي أحيانا، يعني الذي كتب لنا هذه الحياة بعدما أماتنا، أي بعد هذه النومة التي هي ممات، فينام ذاكرا ويقوم حامدا لله تبارك وتعالى.
وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.